الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: قيمة كل امرئ ما يحسنه. كيف تقاس الأرض وكيف يقاس الهواء؟ كيف تقاس الأشياء المادية في هذه الدنيا؟ الإنسان وضع للأشياء مقاييس ووضع للأمور المادية موازين، وكل شيء نشتريه ونقتنيه ونتعامل معه له ميزان، إما المتر وإما الوزن وإما الكيلومتر وإما السنتيمتر وما شابه ذلك. ولكن السؤال هو: كيف يقاس الإنسان وبأي ميزان نقيمه وعلى ماذا يتمايز الناس فيما بينهم؟ ما هو الميزان لمعرفة قيمة الأفراد؟ بالطبع لا يمكن قياس الإنسان بحجمه أو لونه أو وزنه، وإلا فإن قيمة الإنسان حينئذ تكون أقل من قيمة قطعة قماش. لو أخذنا كما يقول العلم الحديث، لو أخذنا إنسانا جنته 140 رطلا ونظرنا إلى أجزائه وجدناه كجسم يحتوي على المواد التالية: قدر من الدهن يكفي لصنع 7 قطع من الصابون، وقدر من الكربون يكفي لصنع 7 أقلام من الرصاص، وقدر من الفسفور يكفي لصنع 120 عودة ثقاب، وقدر من ملح المنغنيز يصلح كجرعة من المسهل، وقدر من الحديد يكفي لصنع مسمار متوسط الحجم، وقدر من الجير يكفي لتبييض بيت للدجاج، وقدر من الكبريت يكفي لتطهير جلد كلب واحد من البراغيث التي تسكن شعره، وقدر من الماء يملأ برميلا سعته 10 جالونات. هل هذا هو مقياس الإنسان؟ كل هذه المواد لو أخذناها في السوق وأردنا أن نبيعها، فهل يشتريها الشاري بأكثر من 10 دولارات وربما أقل من ذلك؟ الإنسان إذن لا يقاس بجسمه، لأن جسمه لا قيمة له، بل جسمه أقل قيمة من جسم الحيوان، لأن لحم الحيوان على أقل التقادير يؤكل، لكن لحم الإنسان لا يؤكل، لأن الجلد الحيوان له قيمته حيث يصنع منه الفرو، ولكن جلد الإنسان لا قيمة له. إذن لا يمكن أن نقيس الإنسان بجسمه ووزنه ولونه وطوله وعرضه. نعم، قد يكون هنالك تمايز بين أهل الجاهلية القديمة والحديثة بهذه الأمور، لكن لو قسمنا هذه الأمور فلا قيمة للإنسان لوضع الميزان والمقياس لمعرفة الأفراد وقيمتهم. هنالك ثلاثة نظريات باطلة ونظرية واحدة هي على حق. النظرية الأولى التي تقوم بتقييم الإنسان حسب قبيلته أو عرقه أو جنسيته، لأنه يحمل الجنسية الغربية جنسية أمريكية أو جنسية أوروبية فله قيمته. فإذا قتل أمريكي واحد فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقيم الدنيا ولا تقعدها، لأن أمريكيا قتل سواء كان ظالما أو مظلوما. هذه القيمة ليست للإنسان، لأن الأمريكيين أنفسهم يقتلون العشرات بل المئات بل الألوف ويستعدون لقتل الملايين ولا تهتز لهم شعرة. القيمة للزواج، القيمة للجنسية، القيمة للهوية للتابعية. تمايز الناس حسب الجنسية والهوية والتابعية، أو تمايزهم حسب العرق كما كان يعتقد بذلك هتلر وكما تعتقد أحزاب يمينية كثيرة اليوم في الغرب. وتميز الناس حسب عرقهم، العرق الأبيض، العرق الأوروبي مثلا، أو كما كان الشاه يعتقد في إيران ويسمي نفسه شمسا نسل الآري، آريا مهر يعني شمس النسل الآري، باعتبارهم آريين، أو باعتبارهم ألمان كما كان يدعي هتلر ألمانيا فوق الجميع حسب العرق، أو حسب القبيلة لأنه ينتمي إلى قبيلة كذا فهو حاكم ويولد وفي فمه ملعقة من ذهب ويرث الأرض والإنسان والهواء وكل شيء. لماذا؟ لأنه ينتمي إلى قبيلة معينة. القبائل المتوحشة التي تحكم في بعض البلاد في أفريقيا وآسيا ويمتد تاريخ وحديتها إلى 200 سنة مثلا، ويفتخرون أيضا بذلك. ما أنزل الله بهذه التمايزات من سلطان؟ الانتماء إلى قبيلة كذا هذا يميزه في كل شيء، في بيعه، في شرائه، وحتى في رقم سيارته له رقم خاص، في عروقه دم أزرق. هذه النظرية الأولى التي تمايز بين الناس وتجعل القيمة الأساسية للقبيلة أو العرق أو التابعية والجنسية. القوميات التي ظهرت في تاريخنا المعاصر، وهذه القوميات ظلموا أناسا كثيرين لأن أصله لا ينتمي إلى القومية العربية. مثلا أن جد جده لم يكن عربيا من قريش التي قاتلت رسول الله مثلا، ليس من قحطان، ليس من ما شابه ذلك. التقييم الثاني تقييم الإنسان حسب قوته العضلية ومقدار إنتاجه، باعتبار هذا الإنسان قوي ومنتج وعامل ويشتغل إذن له قيمته من كل حسب قوته أو حسب إنتاجه، ولكل حسب حاجته كما تقول النظرية الماركسية. ثالثا تقييمه حسب ثروته أو سلطته، باعتباره يملك مالا فله قيمته. عند حلال المشكلات بابه مفتوح في كل مكان، راح الثروة مالية تميز الناس على ماذا؟ على الثروة، أو حسب السلطة لأنه مدير دائرة، لأنه رئيس فله قيمة متمايزة عن بقية الناس. هذه ثلاث نظريات باطلة ما أنزل الله بها من سلطان لمعرفة قيمة الأفراد. النظرية الصحيحة هي النظرية التي لخصها الإمام علي سلام الله عليه في هذه الكلمة الموجزة الرائعة جدا: قيمة كل امرئ ما يحسنه.
النظريات السابقة الجاهلية تجعل التمايز للناس في أمور لا اختيار لهم فيها، فلا أحدنا يختار عائلته أو قبيلته أو عشيرته أو منطقته، المنطقة التي هي مسقط رأس الدولة، لا أحد منا اختار أن يكون من هذا الأب ومن هذا الأم. إذن لا يمكن أن يكون هذا التمايز بين الخلق، فهي خارجة عن إرادة الإنسان. هذا لم يتعب على نفسه حتى أصبح من آل فلان، خلقت الجنة لمن؟ طاعا ولو كان عبدا حبشيا، وخلقت النار لمن عصاني ولو كان سيدا ورشدا. الناس قبل أن يولدوا لا تمايز بينهم، وبعد أن يموتوا لا تمايز بينهم، وما بينهما هذا التمايز الباطل غير صحيح. والقيمة الحقيقية هي التي تكون بيدك وبإرادتك، أن تصبح عالما، أن تحسن الصنعة، أن تكتسب بعض المحاسن والآداب، هذا بيدك أنت. حتى المال قد ينجح فيه قوم ويفشل آخرون، لكن العلم دائما بابه مفتوح، العلم دائما بابه مفتوح. والغريب أن أولاد الفقراء عادة هم الذين يصبحون علماء، وأولاد الأثرياء أطالة بطالة. ولد الفقير لحاجته أو لا أن المجتمع لا يقدره يسعى لكي يتعلم، لكن ولد الغني عنده في المال كفاية، فإذن لماذا يدرس؟ لماذا يبحث عن الشهادة؟ لا يريد أن يصبح موظف، ما يريد العلم، إلى احترامه في المجتمع غير الملتزم لأنه يملك مقدارا من المال، لكن ولد الفقير هو الذي يتعلم. باب مفتوح للفقراء للمحرومين دائما مفتوح، حتى أولئك الذين لا يملكون مالا لكي يدخلوا في الجامعة، في الدول التي التعليم فيها ليس مجانيا، أليس باب الأبواب المكتبات العامة مفتوحا لكل أحد؟ أليس باب تشغيل الفكر والعقل والاختراع أيضا مفتوحا لكل أحد؟ إذن كل شيء فيه إرادة للإنسان يمكن أن يكون سببا لتمايزه إن اختار الخير على الشر. ثم إن الإنسان هو كائن يستهلك المادة، يستهلك القماش فيلبسه ثوبا، ويستهلك البناء فيسكنه ويهدمه، ويستهلك الطعام، لكن الإنسان إنتاجه الحقيقي والوحيد في الحقيقة هو إنتاجه العلمي. شو بقية الأمور يستهلك؟ يا ابن آدم ليس لك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وهدمت وسكنت فهدمت، فماذا قدمت؟ هذه الأمور التي نحن نستعملها ونتعامل معها عادة هي نستهلكها، يعني نأخذها نظيفة ونحولها إلى وسخة، لكن الشيء الوحيد الذي هو إنتاج الإنسان الحقيقي هو علمه وما يحسنه. ولذلك فقيمة الإنسان بمقدار ما ويكفي أن نعرف أنه لولا العلم والتنافس على العلم لعاشت البشرية في الغابات. ما الذي غير حياة الإنسان على وجه الأرض؟ العلم. ولا شيء إطلاقا غير العلم، العلم وحده هو الذي حولنا من كائنات عريفة الغابات إلى بشر. حتى الدين يأتي للعلماء لقوم يعلمون كما يقول القرآن الكريم، إنما يتذكر أولو الألباب. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وإعطاء القيمة لما يحسن الإنسان لعلم الإنسان إعطاء القيمة لهذا الجانب يجعل التنافس عند الناس على العلم وليس على المادة وليس على الاستهلاك، على أن يتعلم، على أن يقدم البشرية، على أن يبني الحضارات. طبعا بعض شراح نهج البلاغة فسروا هذه الكلمة بمعنى الإحسان، قيمة كل امرئ ما يحسن يعني مقدار إحسانه، لكن أنا أعتقد أن هذا غير صحيح. الإمام هنا يقصد ما يعلمه، قيمة كل امرئ ما يحسنه أي ما يعلمه. طبعا هنالك فرق دقيق بين ما يحسن وما يعلم. أنت قد تعلم شيئا لكن هذا العلم لا يقدم ولا يؤخر، يعني لا ينتج. أنت تعلم أن الشمس مشرقة وأن القمر نورا وأن الماء سائل، لكن هذا ما يقدم يأخر. لكن العلم اللي يسمع شيء ينتج شيء هو الذي يعبر عنه بما يحسن. القرآن الكريم يقول الذي أحسن كل شيء خلقه، ليس فقط بمعنى علم خلقه، يعني صنعه أيضا. قد نسأل ماذا تحسن أيها الفتى، يعني شنو تعرف؟ تلك المعرفة التي تؤدي إلى شيء، تؤدي إلى تقدم، تصنع شيء، هذه المعرفة لها قيمة. إذن قيمة كل امرئ ما يحسنه أي قيمة كل امرئ ما يعلمه علما يصنع شيئا وينتج. الدليل على أن الإمام علي لا يقصد هنا الإحسان، يعني قيمة كل امرئ مقدار إحسانه، لا. الدليل على ذلك أن هذه الكلمة وردت ضمن جملة، هذه الجملة غير مثبتة في نهج البلاغة، وإنما فقط هذه الكلمة. الإمام قال في خطبة له: أيها الناس، إنه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه. ما من إنسان عظيم، ما من إنسان كبير، ما من إنسان عاقل إلا وهنالك أقاويل حوله، إلا وهنالك اتهامات حوله، ما من إنسان. الله عز وجل أوحى إلى موسى أن هنالك كلام عليه، واحد مثلنا كلمة عليه، فسأل موسى أنه شنو متكلم عليه؟ قال نم معك، يعني سمع من عندك كلمة راح بلغها لآخرين. قال يا رب من هو؟ الله. قال أنا أذم النميمة وأنم، أنا إذا أذم أقول واحد أتكلم عليه سمع كلام وبعدين نقله إلى مكان ما لازم ينقله، أنا هم أنقل أقول ذاك منه وراح. لكن واحد من عدم من معك، موسى طلب من الله أن يا رب قال الناس كلهم يحبوني وما يتكلمون علي، أنا نبي رسول الله. قال هذا شيء لم أصنعه لنفسي، ألا نجد هنالك ملايين من الشيوعيين لا يؤمنون بالله وينكرون وجوده؟ الإمام علي في خطبته قال ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، ولا بحكيم من رضي بثناء الجاهل عليك. اللي يرتاح من مدح الجاهلين هذا ما الناس أبناء ما يحسنون. أنت ابن منه؟ ابن علمك، ابن مقدار ما تعرف ومقدار ما تنتج نتيجة علمك. الناس أبناء ما يحسنون، وقدر كل امرئ ما يحسن، فتكلم بالعلم تبين أقداره. إذن الكلام قول العلم. وأيضا روي عن الإمام قال أقل الناس قيمة أقلهم عقلا، إذ قيمة كل امرئ ما يحسن، يعني بمقدار ما يشغل عقله، بمقدار ما يعلم ومقدار ما يحسن. وكفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه. إذا واحد ناداك قال لك يا دكتور شلون صحتك؟ والله هذا شو في دكتور هو بعد ما يعرف يقرأ ويكتب مثلا. كفى بالعلم شرفا أنه يدعيه من لا يحسنه ويفرح إذا نسب إليه، وكفى بالجهل ذما انه يبرأ منه من هو فيه ويغضب اذا نزل.
اذا واحد قال لك انت ما تعرف ولا ابوك ما يعرف ليش انزعجت؟
حتى لو ما تعرف شيئا لكن ما تريد واحد ينسب لك الجهل، كما انك ترتاح اذا احد نسب اليك العلم. إذن قيمة كل امرئ ما يحسنه. أحد الشعراء نظم هذه الكلمة في بيتين من الشعر، قال شاعر قال علي بن أبي طالب وهو الإمام العالم المتقن، كل امرئ قيمته عندنا وعند أهل الفضل ما يحسن. وفي الحقيقة جعل هذا المقياس، كم عندك من العلم وماذا تحسن، جعل هذا المقياس هو أساس التمايز والاحترام في المجتمعات والعطاء لهم، يبني الحضارات ويبني المدنيات. والإسلام جعل هذا المقياس وأكد عليه إلى درجة غريبة. يكفي أن نعرف كم اهتم الإسلام بالعلم وكم جعل له من الفضل، أن كلمة العلم بكل مشتقاته، عالم، عالم، يعلم، علمه، علمه، مشتقات كلمة العلم وردت في القرآن الكريم أكثر من 712 مرة، 712 مرة وردت كلمة العلم في القرآن الكريم، بينما وردت كلمة الصلاة بكل مشتقاتها، صلوا، يصلون، مصلين، في صلاتهم. كلمة الصلاة وردت في القرآن الكريم فقط 100 مرة، وكلمة الزكاة 33 مرة، وكلمة الحج 14 مرة، وكلمة الصوم 13 مرة، وكلمة الخمس مرة واحدة، أي ما مجموعه 161 كلمة. يعني هذه العبادات الخمسة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والخمس، وردت في القرآن الكريم في 161 كلمة. طبعا لا تعني 161 آية، لا، 161 مرة هذه الكلمات، هذه العبادات وردت في القرآن الكريم. ويعني ذلك أن كلمة العلم وردت في القرآن الكريم 612 مرة أكثر من العبادات الخمسة. 612 مرة أكثر من هذه العبادات الخمسة مجتمعة. إذن فقيمة كل امرئ ما يعلمه. وفي رواية من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إن أكثر الناس قيمة أكثرهم علما وأقل الناس قيمة أقلهم علما. مقياس العلم. أبو عمرو الشيباني قال، تكلم المنصور الدوانيسي وهو أحد الخلفاء من بني عباس، قال تكلم في مجلس فيها أعرابي، رجل من البادية موجود، فلحن، يعني غلط، أبو منصور الخليفة لحن غلط الكلام، فسد الأعرابي أذنيه، سدهم. فتكلم المنصور مرة أخرى فلحن أعظم من الأولى، هم غلط، صار بغلطة كبيرة، رفع الفاعل، رفع المفعول ونصب الفاعل مثلا، لحن فرد لحن واضحة الغلطة. وقال الأعرابي أفن لهذا، ما هذا؟ ثم تكلم المنصور فلحن في الثالثة، فقال الأعرابي أشهد لقد وليت هذا الأمر بقضاء وقدر. يعني أنت ما تستحق أن تكون بالقضاء والقدر في المجلس واحد ثلاث مرات تغلط. ولكي نعرف أيضا قيمة العلم ومقدار ما يحسن الإنسان، أن النبي موسى بن عمران
وهو واحد من أنبياء أولي العزم الذين بعثوا إلى شرق الدنيا وغربها. يعني هؤلاء الخمسة هم أعظم الأنبياء بين 124,000 نبي. هذا النبي العظيم الله عز وجل أمره أن يذهب إلى رجل آخر أعلم منه لكي يتعلم منه، وهو خضر الذي في رواياتنا بعضها يقول كان نبي، بعضها يقول لما كان نبي، كان أحد الصالح ولم يكن نبي. على كل حال حتى لو كان نبيا لم يكن من أولي العزم. خضر ليس له شعب، لم يبعث له أمة، لكن موسى بن عمران كان نبيا من أولي العزم. روي أن موسى خطب الناس بعد هلاك القبط ودخوله مصر خطبة بليغة فأعجب بها، وخضع على فرعون فأعجب بخطبته، فقيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فأوحى الله إليه بلى عبدنا خضر وهو بمجمع البحرين، وكان الخضر في أيام أفريدون، وكان على مقدمة ذي القرنين الأكبر، وبقي إلى أيام موسى. وقيل إن موسى سأل ربه أي عبادك أحب إلي؟ فقال الذي يذكرني ولا ينساني. قال فأي عبادك أقضى؟ قال الذي يقضي بالحق ولا يتبع الهوى. قال فأي عبادك أعلم؟ قال الذي يبتغي علم الناس إلى علمه، عسى أن يصيب كلمة تدله على هدى أو ترده عن ردى. قال إن كان، موسى قال له إن كان في عبادك أعلم مني فدلني عليه. قال أعلم منك عبدي خضر. قال إن أطلبه؟ قال على الساحل عند الصخرة. بعدين إلى قصة موسى أخذ واحد من أصحابه والله عين له طريقة حتى تدل عليه المكان اللي أنت تمسك حوت ماله، قام سافر ونسي الحوت. قال إتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أوه أنا نسيته. قال إذا وين نسيته؟ الواحد كان نايم. ذاك هو رجع له. يعني قضية طويلة عريضة فيها سفرة، وسفرة تلك الأيام ما في طائرة، مشان على الأقدام تعب فيها. يعني موسى النبي العظيم هذا يقول لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا وتعبا. تحدث عن قصته 70 مرة في القرآن الكريم. جاي عند واحد إنسان إما عادي ومن عباد الله الصالحين أو نبي لم يرسل، فقط حتى يتعلم منه. قال إنك لن تستطيع معي الصبر، وكيف تصبر على ما لم تحط لي خبرا؟ قال موسى ستجدني إن شاء الله صادرا ولا أعطي لك أمرا. فقال خضر فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى. يعني لا تسأل إذا شيء أنا فعلته ولا تنكر علي حتى أنا أخبرك. قال نعم. فمروا بثلاثة حتى انتهوا إلى ساحل البحر وقد شحنت السفينة وهي تريد أن تعبر. فقال أرباب السفينة نحمل هؤلاء 3 نفر فإنهم قوم صالحون، نوح موسى وصاحبه وخضر. أصحاب السفينة قالوا دول ناس طيبين خلينا نركبهم، يعني بنية طيبة ركبوا هؤلاء 3. فحملوهم فلما جنحت السفينة في البحر قام الخضر إلى جوانب السفينة فكسرها وحشاها بالخرق والطين. فغضب موسى غضبا شديدا وقال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا. قال له خضر لم أقل لك إنك لن تستطيع معي الصبر. قال موسى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فخرجوا من السفينة. فنظر الخضر إلى غلام يلعب بين الصبيان حسن الوجه جميل حلو كأنه قطعة قمر كما تقول الرواية، وفي أذنيه درتان. فتأمله الخضر ثم أخذه إلى جنب وذبح. فوثب موسى إلى الخضر وجلد به الأرض وقال فقد أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا. قال الخضر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. قال موسى لئن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. فانطلق حتى إذا أتي بالعشي قرية تسمى الناصرة، هذه القرية الموجودة في فلسطين والتي المسيحيون ينتسبون إليها، نصارى يسموها. لم يضيفوا أحدا قط، ما ضيفوا ثلاثة، لا موسى ولا خضر ولا صاحب، ولم يطعموا غريبا فاستطعموهم فلم يطعموهم ولم يضيفوهم. فنظر خضر إلى حائط قد زال لينهدم، ووضع الخضر يده عليه وبدأ يبنيه. فقال موسى لم ينبغي أن نقيم الجدار حتى يطعمونا ويأوونا، لو شئت لاتخذت عليه أجرا. ليش مجانا أنت غلام مسكين ما مسوي لك شيء وجميل وفي أذنيه ذرتان تذبحها، ففينا ناس مساكين بنية طيبة يركبونه وأنت تخرقها، وجدار يريد انهدم ما القوم ما استطعموا ما أعطونا شيء ولا استضافونه هذا تبني. يعني صدقها طريقة خضر كانت طريقة غريبة. فقال خضر هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. طبعا هذه القصة كلها في فضل الصبر، لأن موسى مع عظمته كان يحتاج إلى أن يتعلم شوية زيادة صبر. لذلك خضر دائما كان يكرر ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. أول كلامهم قال حينما قال تعلمني، قال أنه تصبر علي، إنك لن تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. هذه في فضيلة الصبر. لكن أهم شيء أن موسى كان عليه أن يذهب إلى عبد آخر من عباد الله ويتعلم. ذلك الإنسان الذي يظن بأنه بلغ إلى مرتبة عظيمة من العلم جاهل، من قال أنا أعلم الناس فهو أجهل. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. أما السفينة التي فعلت بها ما فعلت، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فأردت أن أعيبها، وكان وراء السفينة ملك يأخذ كل سفينة غاصب، أنا السفينة تكون معيوبة حتى ما يفعل. وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين. وخضر قال نظرت إلى جبينه مكتوب عليه طبع كافرا، لأن هذا إذا كبر راح يكون كافر، فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا، فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وفعلا في الروايات عدنا أن الله أبدل الأب والأم اللي خضر قتل ابنهم، أبدل الله والديه بنتا ولدت 70 نبيا من نسلها طلع 70. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما وبعدين حصل على ذلك تأويل ما لم تستطع عليه تستطع عليه صبرا. وفي الروايات عن علي بن الحسين قال كان آخر ما أوصى به الخضر موسى بن عمران. طبعا قبل ما يفترقون النبي موسى طلب من الخضر قال أوصني، فجاب له مجموعة وصايا، آخر وصايا هالوصايا الجميلة. قال لا تعيرن أحدا بذن، رجل ارتكب ذن، رجل ارتكب خطأ، لا تعيرن، لأن إذا عيرت ستصاب به. كثير من الأفراد يعيرون غيرهم، مرة ينصح لا النصيحة غير التعيير، مرة يعير لا تعيرن أحدا، إذا عيرت تصاب بنفس الخطأ. لا تعيرن أحدا بذن، وإن أحب الأمور إلى الله عز وجل ثلاثة: القصد في الجدة، والعفو في المقدرة، والرفق بعباد الله. وما رفق أحد بأحد في الدنيا إلا رفق الله عز وجل به يوم القيامة، ورأس الحكمة مخافة الله عز وجل. أما كيف وصل الخضر، ممكن تسأل هذا الخضر منين وصل إلى ما وصل إليه، وهو إما رجل عادي أو نبي لم يبعث إلى قوم. وحسب رواياتنا لا يزال حيا. في الروايات عندنا أن خضر لم يذكر في مكان إلا خضرة، يعني الآن جالس في مجلسنا هذا من صفات خضر أنه لم يذكر في مكان إلا حضر. كيف وصل خضر إلى ما وصل إليه؟ الحديث المروي التالي يوضح السبب. روى الديلمي في كتاب أعلام الدين عن أبي أمامة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال ذات يوم لأصحابه: ألا أحدثكم عن الخضر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: بينا هو يمشي في سوق من أسواق بني إسرائيل، يمشي في سوق من الأسواق، إذ بصر به مسكين. شوفوا قصة النبي خضر مع موسى كل رحمة، يعني كثر السفينة، كان حتى ذلك الملك الغاصب لا يأخذ السفينة، وقتل الغلام أيضا كان حتى لا يرهق والديه والله يبدله بشيء أحسن، ممكن الغلام هم في صغرة ما تروح الجنة، يعني بالنتيجة ما ظلم أحد. والجدار الذي بناه أيضا ليتيمين وأبوهم صالح، وصيت أيضا لموسى أنه لترفق في الله يرفق فيك يوم القيامة، كل رفق وكل عطاء وكل حب للآخرين. وقصة كيف كان يمر يمشي في سوق من أسواق بني إسرائيل إذ بصر به مسكين فتعلق به وقال: تصدق علي بارك الله فيك. قال الخضر: آمنت بالله، ما يقضي الله يكون، ما عندي من شيء أعطيك، ما عندي شيء أقدم لك. قال المسكين: بوجه الله لما تصدقت علي إني رأيت الخير في وجهك ورجوت الخير عندك. قال: شنو؟ بوجه الله، حلفت الله. قال الخضر: آمنت بالله، إنك سألتني بأمر عظيم، ما عندي من شيء أعطيكه إلا أن تأخذني فتبيعني في السوق. عندي شيء عظيم، لكن خذني وبيعني بالسوق. ماكو واحد يقول للثاني، يقول له فلان تأخذ السوق تبيع ما يجيب شيء. قال: تعال خذني وبيعني. قال المسكين: وهل يستقيم هذا؟ يعني صحيح أنا أبيعك في السوق. قال: الحق أقول لك، إنك سألتني بأمر عظيم، سألتني بوجه ربي عز وجل، أما إني لا أخيبك في مسألتي بوجه ربي فبعني. فقدمه إلى السوق فباعه بـ400 درهم. خضر كما يبدو كان كبير في العمر، فمكث عند المشتري زمانا لا يستعمله في شيء، المشتري ما كان يستعمله، ما كان يكلفه بشيء. فقال الخضر: إنما ابتعتني التماس خدمتي، فمرني بعمل كلفني بشيء. قال: إني أكره أن أشق عليك، إنك شيخ كبير. قال: لست تشق عليك، لا لا أنا قوي. قال: فقم فانقل هذه الحجارة. فقام فنقل الحجارة في ساعته. فقال له صاحبه: أحسنت وأجملت وأطقت ما لم يطقه أحد. ثم عرض الرجل سفر صاحبه الاشتراء، سافر، فقال: إني أحسبك أمينا، فاخلفني في أهلي خلافة حسنة، وإني أكره أن أشق عليك. قال: لن تشق علي. قال: فاضرب في اللبن شيئا، شوية ابني لنا همه حتى أرجع إليك. قال: فخرج الرجل المشتري اللي اشترى خضر، طلع خرج لسفره ورجع وقد شيد بناره، كان خضر بانيله، يعني طبعا بناء سابق، غرفة غرفتين كان بانيله. فقال له الرجل: أسألك بوجه الله، ما حسبك وما أمرك؟ شنو قضيتك؟ كلفتك بشيء آخرين ما يقدرون عليه أنت عملته، كلفتك أن تبقى على أهلي وشوية تبني لنا، بنيت لي في البيت كامل. قال له: أسألك بوجه الله، ما حسبك وما أمرك؟ قال: إنك سألتني بأمر عظيم بوجه الله عز وجل، حلفتني بوجه الله ووجه الله عز وجل، أوقعني في العبودية، وسأخبرك من أنا. لو ما كنت مكلفني بوجه ربي ما محلفني بهذا الحلف، ممكن ما كان أخبرك، لكن هذا الحلف هو الذي أوقعني في العبودية. قال: أنا الخضر الذي سمعت به، خضر لسان عنه هو أنا، سألني مسكين صدقة ولم يكن عندي شيء أعطيه،
فسألني بوجه الله عز وجل فأمكنته من رقبتي فباعني. فأخبرك أنه من سألني بوجه الله عز وجل أنه من سأل بوجه الله عز وجل فرد سائله أو فرد سائله اللي يسأل، من سئل بوجه الله عز وجل فرد سائله وهو قادر على ذلك، وقف يوم القيامة ليس لوجهه جلد ولا لحم ولا دم إلا عظم. قال الرجل شققت عليك ولم أعرف؟ قال لا بأس، فقيت وأحسن. قال بأبي أنت وأمي أحكم في أهلي ومالي بما أراك الله عز وجل، أم أخيرك فأخلي سبيلك؟ أنت في نظرك ابقى لتأخذ كل أموالي، لتأخذ اللي تريد، أحكم اللي تريد أخذه. قال أحب إلي أن تخلي سبيلي فأعبد الله على سبيله. ثم قال الخضر الحمد لله الذي أوقعني في العبودية لوجهه وأنجاني منها لوجهه. طبعا هذا الرجل يصبح معلم موسى بن عمران لتواضعه وعبوديته لله عز وجل، ولعلمه يجب على موسى أن يمشي إليه ويرهق نفسه حتى يتعلم. أما بعض الروايات المهمة في طلب العلم وقيمة كل امرئ ما يحسن، حتى نعرف أن أمتنا ليش انهزمت. سبب هزيمتها ليست قلة صلاتها وصيامها، مع عظمة الصلاة والصيام، لكن قلة العلم. ولكي نعرف أن العلم كم هو عظيم عند الله، طلب العلم فريضة من فرائض الله كما يقول الإمام الصادق. ويقول الإمام علي يا معشر الفتيان حصنوا أعراضكم بالأدب وزينكم بالعلم. أرضك حصن حافظ عليه بالأخلاق الحسنة والعادات الطيبة، ودينك حصن بالعلم. وعنه أيها الناس لا خير في دين لا تفقه فيه، ولا خير في دنيا لا تدبير فيها، ولا خير في نطق لا ورع فيه. ويقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقرب الناس من درجة النبوة، أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم والجهاد. وقال إن دواب الأرض كلها لتصلي على طالب العلم حتى الحيتان بحر. وقال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام تعلم العلم، تعلم العلم فإن تعلمه حسنة ومدارسته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة، وهو أنيس في الوحشة وصاحب في الوحدة وسلاح على الأعداء وزين الأخلاء، يرفع الله به أقواما يجعلهم في الخير أئمة يقتدى بهم، ترمق أعمالهم وتقتبس آثارهم، ترغب الملائكة في خلتهم، يمتحونهم بأجنحتهم في صلاتهم، لأن العلم حياة القلوب ونور الأبصار من العمى وقوة الأبدان من الضعف. وينزل الله حامله منازل الأبرار ويمنحه مجالسة الأخيار في الدنيا والآخرة. بالعلم يطاع الله ويعبد، وبالعلم يعرف الله ويوحد، وبالعلم توصل الأرحام، وبالعلم يعرف الحلال من الحرام. والعلم إمام العقل، والعقل تابعه، يلهمه الله السعداء ويحرمه الأشقياء. إذا شفت واحد جاهل هذا الشقي عند الله، وإذا شفت واحد عالم هذا عند الله السعداء. من علمني حرفا فقد طيرني عبدا. والإمام علي هنا لا يقول من علمني حرفا، أي علم، أي علم، أي حرف، في أي علم العلوم، من علمني حرفا فقد طيرني. أي علم لك، أطلب العلم لو في الصين، يعني علم الفقه والأصول، يعني أي علم كان، خاصة ذاك الوقت في الصين ما كان علم الفقه والأصول، حجة الإسلام الصيني ما كان عندنا سابقا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من خرج من بيتي يطلب علما شيعه 70,000 ملك يستغفرون له. وقال الإمام الصادق: لست أحب أن أرى الشباب منكم إلا غاديا في حاله. شو الشباب يقولون يجون ما يعجبني إلا في أحد إما عالما أو متعلما، فإن لم يفعل فرط، فإن فرط ضيع، فإن ضيع أثم، ومن أثم وإن أثم سكن النار، والذي بعث محمدا بالحق. وعن أبي هارون العبدي قال: كنا إذا أتينا أبا سعيد الخدري قال: مرحبا بوصية رسول الله، سمعت رسول الله يقول: سيأتيكم قوم من أقطار الأرض يتفقهون، وإذا رأيتموهم فاستوصوا بهم خيرا. وكان يقول: أنتم وصية رسول الله. شاب يتعلم، هذا وصية رسول الله. وقال أمير المؤمنين: يا مؤمن، إن هذا العلم والأدب ثمن نفسك. إنتك والعلم والأدب اجتهد في تعلمهما، فما يزيد من علمك وأدبك يزيد في ثمنك وقدرك، فإن بالعلم تهتدي إلى ربك، وبالأدب تحسن خدمة ربك، وبأدب الخدمة يستوجب العبد ولايته وقربه، فاقبل النصيحة كي تنجو من العذاب. وقال النبي: اطلب العلم ولو بالصين، فإن طلب العلم فريضة على كل مسلم، وين ما كنت تقدر تتعلم، إفريقيا، آسيا، شرق الأرض، غربها. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: من تعلم مسألة واحدة قلده الله يوم القيامة 1,000 قلائد من النور، وغفر له 1,000 ذنب، وبنى له مدينة من ذهب، وكتب له بكل شعرة على جسده حجة. هذه مسألة. وقال: من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل. كلام رسول الله: من تعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل كان أفضل من أن يصلي 1,000 ركعة تطوعا. ومن طلب علما فلم يدركه، واحد راح ورسول ما حصل، كتب الله له كفلا من الأجر. وقال: من أحب أن ينظر إلى عتقاء الله من النار فلينظر للمتعلمين، فوالذي نفسي بيده ما من متعلم يختلف إلى باب العالم إلا كتب الله له بكل قدم عبادة سنة، وبنى الله بكل قدم مدينة في الجنة، ويمشي على الأرض وهي تستغفر له، ويمشي ويصبح مغفورا له، شهدة الملائكة أنهم عتقاء الله من النار. وقال: من طلب العلم فهو كالصائم نهاره القائم ليله، وإن بابا من العلم يتعلمه الرجل خير له من أن يكون له أبو قبيس ذهبا فأنفقه في سبيل الله. وقال: من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام، ليتعلم يريد يحيي الإسلام، هدف أيضا ثابت. من جاءه الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام كان بينه وبين الأنبياء درجة واحدة في الجنة فقط. لا بأس، المتعلمين يتمنون بسرعة يموتون ولا يتعلمون. وقال: نوم مع علم خير من صلاة مع جهل. وقال: أيما ناش نشأ في العلم والعبادة حتى يكبر أعطاه الله يوم القيامة ثواب 72 صديقا. وقال: قليل من العلم خير من كثير من العبادة. وقال أمير المؤمنين: لعلم أفضل من المال بستة أسباب تجعل العلم أفضل من المال. طبعا كل الناس يعرفون قيمة المال، حتى الطفل الصغير يدور فلوس، لكن الإمام علي يقول: العلم أفضل من المال بستة أسباب. الأول: إنه ميراث الأنبياء، والمال ميراث الفراعنة. الثاني: العلم لا ينقص بالنفقة، والمال ينقص بها. الثالث: المال يحتاج إلى حافظ، والعلم يحفظ صاحبه. الرابع: العلم يدخل في الكفن ويبقى المال عند القبر. الخامس جميع الناس يحتاجون إلى صاحب العلم في أمر دينهم ودنياهم ولا يحتاجون إلى صاحب المال على الأقل في دينهم. السابع العلم يقور. السادس العلم يقور الرجل على المرور على الصراط والمال يمنعه. العلم يدفع لكن المال يمنع. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال باب من العلم تتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوعا. وقال سمعنا رسول الله يقول إذا جاء الموت طالب العلم وهو على هذه الحال يعني في حال طلب العلم مات شهيدا. وآخر رواية نذكرها الحديث الشهير إذا كان يوم القيامة جمع الله عز وجل الناس على صعيد واحد ووضعت الموازين فتوزن دماء الشهداء مع مداد العلماء فيرجح مداد العلماء على دماء الشهداء فقيمة كل امرئ ما يحسنه. صلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على